الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: وأما الاكتحال والتداوي والاحتقان ومجاواة الجروح إذا وصل ذلك إلى حلقه أو جوفه، يقول فالمذهب فطره. اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يفطر، وهو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ قال: لأنه لم يرد دليل من جهة النص يدل على الإفطار به، ولا هو في معنى وحكم الأكل والشرب. والحكم الشرعي إنما يثبت إذا كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص عليه، أما إذا كان غير منصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم. فالشيخ يقول في هذه الأربعة، وهي الكحل في العين والتداوي، والظاهر أنه يقصد به مداواة الجروح العميقة المأمومة والجائفة. والجروح درجات، فبعض الجروح تكون عميقة إلى أنها تصل إلى جوف الإنسان، في بطنه ولا في ظهره أو في ذراعه، إلى العظم وإلى ما هو قريب منه. فبعض الفقهاء يقول مداواة هذه الجروح هي إيصال الغذاء إلى الجوف، وأحيانا تكون الجرح عميقا في الرأس، ربما يضع الدواء في رأسه فيجد طعمه في حلقه. فمن الفقهاء من ذهب إلى الفطر بذلك، لكن الشيخ يقول لا يفطر. وكذلك الاحتقان، والاحتقان هو إدخال الدواء من دبر الإنسان، فإنه أيضا لا يفطر. وكذلك مداواة الجروح إذا وصل إلى حلقه، هذا في معنى التداوي. وخامسها هي قطرة العين، وسادسها قطرة الأذن. فإن هذه كلها، قال من قال من العلماء إنها تفطر، والراجح فيها جميعا أنها لا تفطر. والسبب في ذلك أنه لا يوجد عليها نص على كونها تفطر، ولا هي في معنى المنصوص. أما أنه لا يوجد عليها النص فهذا واضح، وأما أنها ليست في معنى المنصوص فهذا يتبين بضدها، اللي هو ما الراجح فيه أنه يفطر، ونسمعه في كلام الشيخ. هات لنا هذا.
قال رحمه الله: أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب فلا يشك في فطره به، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام أو شراب، بمعنى أن الإنسان قد يوصل إلى جوفه غذاء من غير الفم، فهل هذا يفطر؟ بعض العلماء يقول إنه ما لم يدخل من جهة الفم فليس بمفطر، وهذا لا شك أنه ليس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صابرة، قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني أثناء الوضوء، فيبالغ في الاستنشاق بأن يجذب الماء إلى داخل أنفه جذبا قويا، قال: إلا أن تكون صائما. لماذا إلا أن تكون صائما؟ لأنه إذا كان صائم فإن الماء سيصل إلى جوفه، سيصل إلى حلقه وإلى جوفه، وبذلك يصير مفطرا. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط هذا على أن الفطرة ليس هو إدخال الأكل والشرب من المدخل المعتاد فقط له هو الطعام، وإنما وصول الغذاء إلى جوف الإنسان من طعام أو شراب بأي طريق وصل إلى جوف الإنسان فإنه مفطر. ما الدليل على هذا؟ أنه لو بالغ في الاستنشاق وهو صائم حتى وجد الماء في حلقه فإنه يفطر، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأنف مدخل معتاد للجوف، مدخل للجوف متصل به. وإذا أردنا أن ننظر فيما هو في معنى الاستنشاق، إذا أردنا أن ننظر فيما هو في معنى الاستنشاق، فإننا سنجد أن ما كان متصلا بالجوف من منافذ البدن فهو في معنى الاستنشاق، وما لم يكن متصلا بالجوف فليس في معنى الاستنشاق. ولذلك اختلف الفقهاء في الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن، هل تفطر ولا لا تفطر؟ لأن من قال أنها تفطر قاسها على الاستنشاق، قاسها على حديث صابرة. ومن قال أنها لا تفطر رأى أن بين الأنف وبين العين والأذن فرقا، وأن الأنف متصل بالجوف لكن العين والأذن ليستا متصلين به، وبهذا فرقوا بينهما. وكيف نرجح بين هذين القولين؟ ها؟ طيب، العين والأذن توصل ولا لا توصل؟ هذا هو السؤال. ها؟ صح، من الفقهاء من يقول توصل، كيف تضع الكحل في عينك فتجد أثره في حلقك، إذن هذا يوصل. ها؟ ليس معتادا. نعم، قولها حالم، قولها، ينتفع بالجسم. لكن احنا نريد هل السؤال هو هل ما يدخل من العين والأذن مثل ما يدخل من الأنف ولا لا؟ نعم، هذا وهذا هو الجواب الذي أريده. يقول داود نرجع إلى العلوم الحديثة، وهذا هو الصحيح، بمعنى أن الفقهاء لماذا اختلفوا؟ اختلفوا بناء على اختلافهم هل العين والأذن متصلة بالجوف ولا لا، فنحتاج أن نرجع إلى التشريح وطب الحديث. والتشريح والطب الحديث يفرق بين الأنف وبين العين والأذن، ويقولون إن العين والأذن ليس لها اتصال مباشر مع الجوف بخلاف الأنف، وهذا آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حتى إذا تكلم في الأمور الطبيعية، الأمور البدن وخلق الإنسان، لا يكون في كلامه خطأ ولا يكون في كلامه ما يخالف ما تثبته هذه العلوم. لم يقل للناس لا تكتحلوا وأنتم صوم، لم يقل للناس لا تضعوا الدواء في أذانكم وأنتم صوم، لكن قال للقيط بن صبرة لا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بتعليم الله عز وجل له أن الأنف متصل مباشرة مع الجوف، وهذا بخلاف الأمور الأخرى. وقد أشرنا سابقا إلى هذه القضية الحسنة، وهي أثر التقنية الحديثة في الترجيح الفقهي، وبعض الباحثين له رسالة دكتوراه، كتاب ضخم مطبوع بهذا العنوان، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، وهو من أفضل ما ينصح به في هذا. ويعني به أنه توجد مسائل فقهية اختلف فيها الفقهاء بناء على العلوم المتعلقة بجسم الإنسان، مثلا بناء على العلوم المتعلقة بالسماء والأرض والفلك والجبال والطعام وأصناف النبات ونحو ذلك، فيرجع فيها إلى المعارف المستجدة. فمثلا الحامل تحيض ولا لا تحيض، إذا رأت الدم هل هو حيض أو ليس حيضا، الطب في هذا له رأي، فيرجع فيه إلى ما يقرره الطب. وهكذا في مسائل الصوم، وهكذا في مسائل متعلقة بالحج ونحو ذلك. إذن التقنية الحديثة هذه لها أثر في الترجيح في المسائل الفقهية، ويستعان بها، ولا يزال العلماء يستعينون بهذا فيه. وربما كان بعض الفقهاء مثل المازري رحمه الله كان فقيها طبيبا، فيفهم في بعض هذه المسائل ما لا يفهم غيره. إذن الفقهاء المعاصرون يقولون بناء على ما وصل إليه العلم الحديث إن الأنف له اتصال مباشر مع الجوف، ولهذا الطعام والغذاء وأنواع الحقن والمصول التي تدخل توضع في الأنف فإنها تصل إلى الجوف مباشرة، وعلى هذا فهي مفطرة، بخلاف ما يدخل من جهة العين والأنف ومن جهة العين والأذن والدبر ونحو ذلك، فإن هذه ليس لها اتصال مباشر مع جوف الإنسان، وعلى هذا فإنها لا تفطر. إذا قال قائل إننا نجد أثر، أحيانا نجد أثر الكحل في الحلق، وهذا هو الذي أدى ببعض الفقهاء إلى أن ظنوا أن بين الأذن والعين والجوف صلة، فالجواب أن ذلك الطعم الذي يوجد إن وجد في أحيان قليلة فهو رشح وليس اتصالا مباشرا، يعني يترشح من منفذ إلى منفذ ومن عرق إلى عرق حتى يصل إلى الجوف، أما صلة مباشرة لا توجد. ولهذا علاج جروح الرأس وعلاج العين والأذن ونحو ذلك كل هذا على الصحيح عند العلماء كما نص عليه الشيخ رحمه الله لا يفطر. وبهذا يتبين الطرف الثاني من تقرير الشيخ رحمه الله، وهو أنه ليس في معنى المنصوص، ليس هو منصوصا عليه يعني الاكتحال وما معه، وليس هو في معنى المنصوص، ليس هو في معنى حديث لقيط بن صبرة، للفرق بين ما له منفذ إلى الجوف وما ليس له منفذ إلى الجوف. إذا رأينا هذا المعنى فإننا ننظر في المصول الحديثة، المصل هذا الذي يوضع للمريض، فنجد أنه في معنى الأكل والشرب، لأنه يوضع له في أنفه أو في موصولا بعروقه، فيدخل إلى جوفه الطعام والشراب، وإن لم يكن طعاما وشرابا يمضغ إلا أنه طعام وشراب من جهة أن فيه نفعا للبدن مثل النفع الذي يحصل للإنسان بالطعام والشراب، وبذلك صار فيه هذا المعنى من جهة أنه يصل إلى الجوف وهو غذاء ينتفع به البدن. فلذلك نقول إن الإبر المغذية والمصل الطبي ليقال له السيروم هذه مفطرة بلا شك، بخلاف غيرها مما يصل إلى الجوف ولا ينتفع به البدن، يصل إلى الجوف ولا ينتفع به البدن مثل الغبار مثلا قد يصل إلى جوف الإنسان ولا ينتفع به البدن، أو أنه يدخل ينتفع به ربما الإنسان لكنه لا يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر. وبهذا صار عندنا ضابط لكل ما اختلف فيه الفقهاء هل هو يفطر أو لا يفطر مما كان من جنس الكحل والدواء والإبر المغذية وغير المغذية، وهو أن نقول ما جمع هذين الوصفين فإنه مفطر، وهو أنه يكون في معنى الطعام والشراب من جهة كونه غذاء وأنه يصل إلى جوف الإنسان. بعضهم يزيد قيدا ثالثا وهو أن يقول إنه لا بد أن يلتذ به الإنسان، لأن الطعام والشراب إذا أكله الإنسان يلتذ به، فإذا كان لا يلتذ به فإنه لا يفطر، وعلى هذا تكون الإبر المغذية عندهم لا تفطر، تكون الإبر المغذية عندهم لا تفطر. وهذا لا شك أنه قيد غير معتبر في الشرع، والدليل على ذلك إجماع العلماء على أن من أكل الطين فإنه مفطر، مع أن الطين لا طعم له ولا يلتذ به الإنسان وهو مفطر بالإجماع. فإذا الالتذاذ بالطعام والشراب غير معتبر، وإنما العبرة وصوله إلى الجوف وانتفاع البدن به. لو وصل إلى الجوف وكان مجرد بخار فقط مثل بخاخ الربو هذا لا ينتفع به البدن، هو بخار لا ينتفع به البدن شيئا، وإنما مثل النفس يعين على دخول الهواء فقط. وكذلك الأدوية التي يدخلها الإنسان إلى جوفه من جهة الدبر مثلا وليست مغذية، يعني ليست مقويات ومغذيات، وأيضا الحقن التي توضع تحت الجلد ليست في العروق والأوردة، توضع تحت الجلد مضادات لبعض الأمراض وليس فيها مغذيات وليس فيها مقوين للبدن، هذه كلها لا تفطر. عكسها ما يدخل إلى الجوف مما ينتفع به البدن هذا هو الذي يفطر في أصح القولين، جمعا بين طردا لمعنى النصوص لهي أن يكون المفطر مما يدخل إلى جوف الإنسان وينتفع به البدن، وهذا هو الذي يكون في معنى الأكل والشرب. وبهذا تجتمع لنا أو تتم لنا المفطرات اللي قلنا آنفا أن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع وما كان في معناها، اللي كان في معناها شيئين، اللي في معنى الجماع وهو المباشرة وما في معناها مباشرة وغيرها، واللي في معنى الأكل والشرب هو كل ما يصل إلى جوف الإنسان مما ينتفع به البدن. وعلى هذا صارت الآية القرآنية أحل لكم ليلة الصيام الرفث بنصها ومعناها جامعة للمفطرات الخمسة كلها المنصوص والملحق به، وهذا يؤيد ما ذكرناه آنفا عن من يرى من العلماء أن القيء والحجامة لا تفطران. أما من يذهب إلى أن القيء والحجامة تفطران تصير المفطرات عنده سبعة، اللي يثبت الحجامة هو يسقط تعمد القيء تصير عنده ستة، وكذلك اللي يثبت القيء ويسقط الحجامة تصير عنده ستة. أما على الأرجح إن شاء الله في الأدلة فهي أنها خمسة، وهي الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى هذين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعل شيئا من المفطرات ناسيا لم يفطر إلا في الجماع على المذهب، وعلى الصحيح حكمه كالأكل والشرب، وكذلك على الصحيح الجاهل كالناس، والله أعلم.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه سماه صوما، وما دام أنه سماه صلى الله عليه وسلم صوما فهذا يدل على أنه لم يبطل صومه بالأكل والشرب. ويلحق بالأكل والشرب ناسيا الأكل والشرب في حق الجاهل، والجاهل هو الذي يجهل أنه أن هذا الشيء مفطر، كأن يأخذ مثلا إبرة مغذية لا يعلم أنها تفطر، أو يجهل أنه في أنه صائم بأن يغيب عن ذهنه ذلك. فإذا من أكل أو شرب لعذر من جهل أو نسيان فالصحيح الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه لا يبطل صومه ولا يلزمه القضاء على الراجح. وكما أنه مدلول النص هو أيضا مقتضى المعنى، هو أيضا مقتضى المعنى للقاعدة الشرعية اللي سبق التنبيه عليها في مبطلات الصلاة، وهي الفرق بين من نسي الوضوء وصلى فإن صلاته باطلة، وبين من فإنه يعيد، وبين من نسي فتكلم في الصلاة فإنه يتم، أو من رأى نجاسة في ثوبه نسيها فإنه لا تبطل الصلاة، فهذه طهارة وهذه طهارة. لكن إذا نسي الوضوء يعيد، إذا نسي تطهير ثوبه لا يعيد. وقد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب الطهارة، من يذكر الفرق؟ ها؟ نعم، هذا هو القاعدة اللي قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قررها في كتبه، وهي قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي الفرق بين ما كان من باب المأمورات من شروط الصلاة والعبادات عموما، وما كان من باب المنهيات. فما كان من باب المأمورات فإن العذر لا يؤثر في إسقاطه، وما كان من باب المنهيات هذا هو الذي يؤثر العذر في إسقاطه. وهذا معنى قول الفقهاء إن العذر أو العذر من نسيان أو جهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا؟ ينزل المعدوم ينزل الموجود منزلة المعدوم بسبب العذر. أنت تطالب في الصوم أن لا توجد أكلا أو شربا، وتطالب في الصلاة أن تكون منزها عن النجاسة وعن الأكل والشرب والكلام. فإذا وجد شيء من هذه الأشياء لعذر وقعت المفسدة ولإنسان معذور، فالشرع لا يعاتبه ولا يجعل عليه تبعة، فيكون النسيان منزلا لهذه الأشياء التي وجدت خطأ أو سهوا منزلة منزلة المعدوم كأنها لم توجد. أما العكس، شرط أو واجب وجب عليه أن يأتي به، إذا نسي أن يأتي به هل يكون النسيان عذرا في إسقاط الإيجاب به وننزله منزلة الموجود كأنه أتى به؟ لا، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، بل نقول له أنت نسيت هذا الشرط من شروط الصلاة اللي هو الطهارة مثلا، ويجب عليك أن تأتي به، إذن أعد الصلاة بطهارة حتى تكون أتيت بها على ما وجب عليك. وإنما يكون أثر العذر في باب المأمورات في إسقاط الإثم فقط، أما في باب المنهيات فيكون في إسقاط الإثم وفي عدم الإبطال. ففرق بين هذا وبين هذا، وعلى ذلك جرى الكلام هنا. فما كان من شروط الصوم لا يعذر فيه الإنسان بالنسيان. فلو أن شخصا نسي أن ينوي الصوم ويقول لنا في رمضان مثلا أنه لم ينوي الصوم وهو صائم، هل الصوم صحيح؟ نقول لا، يلزمك أن تقضي ذلك اليوم، لأن النية أمر مطلوب وجوده، فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. أما لو أكل أو شرب وهو ناس فإننا نقول له الصوم صحيح والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. وهذا المعنى يشترك فيه الأكل والشرب كما يشترك فيه الجماع أيضا، وكما يشترك فيه كل المفطرات، فهو عام في كل المفطرات. من استثنى الجماع قالوا لأنه يبعد أن يتصور النسيان فيه، يبعد أن يتصور، حتى أنه إذا تذكر زوجته، إذا نسي تتذكر زوجته، لكن أن ينسى هو وأهله هذا مستبعد. لكن نقول هذا الاستبعاد وإن حصل لكنه لا يقوم مقام الدليل الذي يستثنيه، بل نقول هو جار على القاعدة. الشأن هو في وجود النسيان، إذا وجد النسيان وجد أثره اللي هو صحة الصوم والعذر به.
قال رحمه الله: السؤال 47، من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ الجواب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره فلا يخلو، إما أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه من غير عذر مرض ولا سفر ولا عجز، أو لا يكون قد تمكن. فإن كان قد تمكن من صيامه.
نعم، هذا السؤال فصل فيه الشيخ رحمه الله تفصيلا طويلا جيدا، لكنه نوعا ما متداخل، وأنا ألخصه لكم قبل الشروع في قراءة الكلام حتى إذا سمعنا كلام الشيخ يقع على مواقعه. من مات وعليه صوم واجب، الصوم الواجب يدخل فيه صوم رمضان، الصوم الواجب بأصل الشرع، ويدخل فيه صوم النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه بالتزامه إياه. فمن مات وعليه صوم، ما حكم من بقي بعده من أوليائه؟ هل يصومون عنه ولا لا يصومون عنه؟ في ذلك خلاف، وقبل أن يذكر الخلاف يحرر موضعه بأن نقول عندنا حالتين اثنتين. الحالة التي نتكلم عليها واختلف فيها العلماء هي لما تمكن من أداء الواجب عليه، تمكن من قضاء الواجب عليه وأدائه، ولم يفعل ذلك بسبب تكاسل أو تسويف، فيكون عليه مثلا صوم أيام من رمضان وشفي وعاش مقدار تلك الأيام وأكثر منها، ومع ذلك لم يصم، وكان عليه نذر أدركه وقت النذر وكان يستطيع أن يصومه وكان عنده فسحة ولم يصم ذلك النذر، هذا الذي اختلف الفقهاء فيه. أما من لم يتمكن من الأداء والقضاء فهذا خارج عن محل النزاع، معنى ذلك أن شخص أفطر أيام من رمضان ثم اتصل مرضه بموته من غير أن يشفى ويتمكن من القضاء، هذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يجب عليه شيء، الله تعالى أوجب عليه القضاء إذا شفي إذا استطاع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الشخص لم يدرك أياما يقدر فيها على القضاء. إذن من مات، من أفطر لعذر ثم اتصل العذر به بحيث لم يقدر على القضاء فإن هذا خارج عن محل النزاع، ولهذا فصل الشيخ حالتين. إحنا سنتكلم على حالة واحدة وهي التي تمكن من القضاء ولزمه ذلك ثم تكاسل أو سوف ولم يقضي، يقضي عنه أولياؤه ولا لا؟ فيها لأهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وهو أنه أولياؤه لا يلزمهم شيء، الواجب يجب عليه هو، وأولياؤه لا يلزمهم شيء، لا يصوم عنه لأن الصوم لا تدخله النيابة عبادة بدنية، ولا يطعمون عنه إلا إذا، لأن الإطعام عنه تكليف لهم في أموالهم وهو الواجب وجب عليه هو، وإنما يلزمهم أن يطعموا عنه إذا أوصى، قال أنا علي كذا وكذا من الصوم أطعموا عني عن كل يوم مسكينا، وترك تركة فإننا نخرج من ثلث تركته ما يقضي تلك الأيام، إذا كان يجاوز الثلث لابد من إذن الورثة، هكذا قالوا. ومعنى هذا أن القضاء عن الإطعام عن الصائم عندهم ليس له حكم مستقل، وإنما هو حكم سائر الديون التي حكم سائر الوصايا التي يوصي بها الميت، ونحن نعلم أن الميت تخرج الوصية من ثلث ماله. فإذا عند مالك وأبي حنيفة لا أثر لكونه صوما واجبا أو غير صوم واجب، وإنما القضية عندهم متعلقة بحكم الإيصاء، فالصيام عندهم لا يصام لأنه ليس عبادة تدخلها النيابة، والقضاء عندهم لا يقضى لأنه واجب مالي يجب عليه هو ولا يجب على ورثته، إلا إذا أوصى وترك تركة يقضى من ماله، وهذا كما ترون جار مع قواعد الشرع وأصوله. هذا القول جار مع قواعد الشرع وأصوله. يقابله في المقابل قول الشافعي رحمه الله في أحد القولين عنه، في أحد القولين له، وهو أن الميت يصام عنه، وإن شاء الولي إن لم يصم عنه له أن يقضي عنه، وإنما قال يصوم عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقولكم معشر المالكية والحنفية إن العباد إن الصوم عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تدخلها النيابة، هذا نظر ورأي وقياس، وهو حسن إن لم يعارض النصوص الشرعية. أما وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلا مدخل للكلام والعلل والأقيسة، وإنما العمدة على الحديث والأثر. ولذلك هذا القول ينسب إلى أهل الحديث، يقال قال الشافعي في قوله القديم وأهل الحديث إنه يصام عنه. لكن الصيام تطوع، يتطوع أحد أولياء الميت من أبنائه أو قرابته فيصوم عنه كل ما عليه، وإن شاء يقتسمونه، عليه مثلا شهر يقتسمه الأولاد يومين يومين، ولو اقتسمه 30 شخصا كل واحد يوم لأجزأه، لأنه تطوع ولا يكلفون بغيرها. إن أرادوا أن لا يصوموا وأرادوا أن يطعموا عنه يجزئهم أيضا أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. وبين هذين القولين قول ثالث، هذا يقول لا يصام ولا يطعم، وهذا يقول يصام ويطعم، وبينهما قول ثالث يقول تطعم ولا تصوم، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو أنه يقول لا يصام عنه لأن الصوم عبادة بدنية لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. ولما كان أحمد من أئمة الحديث وأهله ولا يخالف الأثر، وأشكل عليه هذا الحديث اللي هو من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، معارض للقواعد والأصول، لكنه حديث أصل بنفسه، كيف نعمل؟ قال هؤلاء إنه محمول على صوم النذر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه أي صوم نذر، وأيدوا ذلك بأنه ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها، بل ورد مقيدا في بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وبذلك جمعوا بين الأحاديث والمعنى، فقالوا من مات وعليه صوم لا يصوم عنه وليه ولا يجوز أن يصوم عنه، لأن الصوم عبادة بدنية لا يقضي أحد، لا يصوم أحد عن أحد. أما الحديث اللي هو صام عنه وليه، هذا نحمله على النذر، قالوا لأن النذر مثل الدين، النذر مثل الديون، كما أنه ألزم نفسه بأيام يصومها، هذا كأنه ألزم نفسه بدراهم يتصدق بها، كما أنه يخرج عنه الدراهم التي يتصدق بها نخرج عنه الأيام التي التزم صومها. إذن هذه هي الأقوال الثلاثة. ولما كان مذهب أحمد فيه التفريق بين الصوم والنذر، بين الصوم الواجب بأصل الشرع وبين النذر، وكان تقدم لنا التفريق بين من تمكن من القضاء ومن لم يتمكن من القضاء، صارت المسألة متشعبة على هذه الوجوه، إذا تمكن أو لم يتمكن، وكان الصيام متعلقا بواجب بأصل الشرع، إذا تمكن أو لم يتمكن، وكان الصيام متعلقا بالنذر، صارت الصور كم؟ أربعة. فتكلم الشيخ رحمه الله على هذه الصور الأربعة بناء على التفريق بين الحكمين في مذهب أحمد رحمه الله، وسنسمع ما يفصله ويرجحه عنده في هذه الصور الأربعة. إذن أنتم الآن عندكم الأقوال الثلاثة، تستحضرون الصور الأربعة، تابعوها في كلام الشيخ رحمه الله. إيش هي الصور الأربعة؟ ها، ما هي الصور الأربعة؟ قبل وبعد، تمكن أو لم يتمكن. نعم، تمكن أو لم يتمكن في صوم أو نذر، في صوم واجب بالشرع أو صوم واجب بالنذر. إذا أردنا أن نرتبها نقول إذا تمكن من القضاء في صوم واجب بالشرع، إذا لم يتمكن من القضاء في صوم واجب بالشرع، إذا تمكن من القضاء في صوم واجب بالنذر، إذا لم يتمكن من القضاء في صوم واجب بالنذر.
قال رحمه الله: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره فلا يخلو إما أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه من غير عذر مرض ولا سفر ولا عجز، أو لا يكون قد تمكن. فإن كان قد تمكن من صيامه ولم يكن عذر يمنعه من أدائه، فهذا لا يخلو إما أن يكون صيامه نذرا موجبا له على نفسه، أو كان واجبا عليه بأصل الشرع كالقضاء لرمضان والكفارة. فإن كان نذرا صام عنه وليه استحبابا، وإن كان قد خلف تركة وجب أن يصام عليه.
نعم، إذن الصورة الأولى يقول الشيخ رحمه الله أنه تمكن من القضاء، فإذا كان قد تمكن ولم يكن له عذر يمنعه من أدائه. الآن ينقسم لنا إلى ما يتعلق بالنذر وإلى ما يتعلق بالواجب بأصل الشرع. أما ما يتعلق بالنذر فيقول يصومه عنه استحبابا، لكن يصومه عنه استحبابا إذا كان لم يخلف تركة، أما إذا كان خلف تركة وجب أن يصام عنه أو يخرج عنه من من تركته. فإذا إذا ترك تركة يجب أن يصوم عنه أو يخرج إطعاما، إن كان لم يترك فإنه يستحب ذلك ولا يجب. هذه الحالة الأولى.
قال رحمه الله: وكذلك جميع الواجبات بالنذر كلها تفعل عن الميت، لأن النيابة دخلت فيها لخفتها لكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع.
نعم، إذن يقيسون عليه كل الواجبات بالنذر، ما دام أجزنا الصوم عن النذر فكل ما وجب على الإنسان بنذر من حج أو عمرة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك فإنه يقضى عن الميت، قالوا لخفتها، يعني ليس الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع، هذا هو أوجبه على نفسه فأمره أخف، ولذلك قاسوه على الديون التي تكون بين البشر بعضهم بعضا وليس على العبادات الواجبة بأصل الشرع. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان واجبا بأصل الشرع كمن مات وعليه قضاء رمضان وقد عوفي ولم يصمه، فإنه يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين بعدد ما عليه. وعند الشيخ تقي الدين إن صيم عنه أيضا أجزأ أو هو قوي المأخذ.
وهو
عندي أو
أجزأ وهو قوي المأخذ.
عندي أجزأ وهو قوي المأخذ.
نعم، هذه الحالة الثانية، عليه صوم واجب بأصل الشرع وتمكن من القضاء. قلنا إن مالكا رحمه الله يقول لا يصوم عنه ولا يطعم، والشافعي يقول يصوم، وأحمد بن حنبل يقول لا يصوم لكن يطعم. الشيخ رحمه الله قال أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وابن تيمية رحمه الله من أصحاب أحمد اختار الرواية الأخرى اللي هي قول أبي ثور والشافعي والمنسوب إلى أصحاب الحديث، وهو أنه يجوز أن يصوم عنه ويجوز أن يطعم عنه، الإطعام هو الأصل، وإن أراد أن يصوم عنه فيجوز ذلك. وهذا القول قال الشيخ رحمه الله قوي المأخذ، هو كذلك لأن معه الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وقبلهما ابن تيمية وقبلهم النووي رحمه الله، حتى إنه قال إن هذا هو مذهب الشافعي، وإن كان هو مذهبه القديم قال لكن الشافعي يقول من صح إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا صح به الحديث، فمذهب الشافعي على هذا إذن هو كمذهب أبي ثور وأهل الحديث في أنه كما أنه يجوز أن يصوم عنه يجوز أن يقضي عنه أن يطعم عنه. وأما من قال من العلماء إن هذا مخصوص بالنذر فيشكل عليهم، يشكل عليهم من جهة أن الحديث نص عام، والنذر صورة نادرة، يندر أن يموت شخص أو قليلة أن يموت شخص وعليه نذر ولم يصمه. كم يوجد من الناس مات وعليه نذر لم يصمه؟ هذا قليل في كل الأزمان. الكثير المعروف اللي يحتاج إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يموت وعليه قضاء من رمضان ولا يموت وعليه نذر؟ اللي عليه رمضان هو الموجود وهو الكثير المحتاج إلى بيان، فكيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عام يحمل على تلك الصورة القليلة اللي هي قضاء النذر ويترك بيان الأمر العام الذي يبتلى به الناس كثيرا؟ فهذا غير صحيح. ولذلك كان من قواعد الأصول أن حمل النص على صورة نادرة غير مقبول، لا يقبل حمل النص العام على صورة قليلة أو نادرة الوقوع، وإنما الشرع جاء لبيان ما يحتاج إليه الناس والصور التي يبتلى بها الناس كثيرا، ولم يأتي لبيان الصور النادرة والقليلة في أكثر النصوص. فإذا النصوص العامة تحمل على الأحوال العامة، ولا تحمل النصوص العامة على الأحوال النادرة والصور القليلة. ولهذا ترجح عند الشيخ رحمه الله هذا القول، وظهر وجه قوله إنه قول قوي المأخذ. وحاصله أن من مات وعليه صوم قدر على أن يقضيه ولم يقضه، لا لعذر، لم يقضه تهاونا وتكاسلا وتسويفا، ربما ليس تكاسلا لكن يسوف، يقول بعد رمضان أو بعد الحج أو كذا ثم يموت، فهذا نقول لأوليائه إن شئتم أن تصوموا عنه فصوموا، إن شئتم أن تصوموا عنه فصوموا، وإن شئتم أن تطعموا عنه عن كل يوم مسكينا أجزأكم ذلك أيضا. نعم.
قال رحمه الله: الحال الثاني أن يموت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه، مثل أن يمرض في رمضان ويموت في أثنائه وقد أفطر لذلك المرض، أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة، فهذا لا يكفر عنه لعدم تفريطه ولأنه لم يترك ذلك إلا لعذر، وإن كان كفارة فكذلك.
نعم، هذا من مات من أفطر أيام من رمضان ولم يتمكن من القضاء، إما لأنه اتصل به المرض مرض ومات في رمضان، أو أنه استمر به المرض بعد رمضان ولم يستطع أن يقضيه، أو أيضا لم يستطع أن يقضيه بسبب أنه لم يشفى. بعض الناس يمرض في رمضان ثم يستمر به المرض إلى الوفاة شهر وشهرين وثلاثة، هذا لا قضاء عليه. أو أنه أيضا شفي لكنه أو شفي وكان له عذر، مثل أن شخص بمجرد أن يشفى يسافر، والمسافر لا يجب عليه المرض، ثم توفي في سفره أو عند رجوعه من سفره قبل أن يتمكن من القضاء، فهذه الأحوال كلها لم يجب عليه هو القضاء، فلا يجب على أهله صيام ولا إطعام.
قال رحمه الله: وإن كان نذرا فإن عين له وقتا ومات قبل ذلك الوقت، كأن عين مثلا 10 ذي الحجة ومات في ذي القعدة، لم يكن عليه شيء فلا يقضي لعدم إدراك ما يتعلق به الوجوب. وإن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصم وجب أن يقضى عنه، وإن لم يفرط بل صادفه الوقت مريضا ونحوه فيقضى أيضا على المذهب، لأنه أدركه وقت الوجوب. والصحيح أن حكمه حكم الواجب بأصل الشرع، وهو أحد القولين في المذهب، وهو الموافق لقاعدة المذهب، فإن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا، وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدا والله أعلم.
نعم، إذا قلنا أن من مات وعليه نذر من رمضان وعليه صوم من رمضان لم يتمكن من القضاء، لا يجب على لا يصوم عنه أهله ولا يطعمون عنه، فلم نكن محتاجين إلى ذكر الكلام المتعلق بالنذر، لأنه واضح أن المعنى مثله، وجب عليه نذر. إما أنه مات قبل أن يلحقه ذلك اليوم، فبأن يقول مثلا: لله علي أن أصوم 3 أيام من الشهر القادم، مات قبل أن يدخل ذلك الشهر، لم يجب عليه، إذن لم يجب عليه الصوم، فواضح أنه لا يجب عليه القضاء. وإما أنه لم يعين يوما أصلا، قال: لله علي أن أصوم 3 أيام ثم إذا شفيت، ثم لم يشفى، هذا حدد أوقات لكن لم يعين لها يوما، لم يقل من هذا الشهر أو من الشهر القادم حتى نقول أدركه ولا لم يدركه، هو قال: إذا شفيت أصوم 3 أيام، لم يشفى، إذن اتصل به الوفاة العذر حتى مات، فهذا أيضا لا يجب عليه القضاء. لكن لو قال: لله علي أن أصوم في الوقت المعين، أن أصوم من الشهر القادم 3 أيام، أدركه ذلك الشهر ولم يصوم، أدركه ذلك الشهر ولم يصوم، هنا نقول مثل ما قلنا فيما سبق: إن كان تمكن من القضاء يقضي، إن لم يتمكن، إن كان تمكن من الصوم يصام عنه، إن لم يتمكن من الصوم لا يصام عنه. لكن بعض الحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا: ما دام أنه حدد أياما، لله علي أن أصوم 3 أيام من الشهر القادم ودخل عليه الشهر 3 أيام فأكثر منه، فإنه يصام عنه ولو كان لم يستطع أن يصوم لعذر، ولو كان لم يصمها بغير تفريط منه. وهذا هو السبب لأن الشيخ ذكر هذا الفرع الثاني وقصده الرد على هذا القول في المذهب، وقال إن الصحيح هو القول الثاني. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نجعل الواجب بالنذر فوق الواجب بأصل الشرع. إذا كان ما أوجبه الله عليه إذا كان ما أوجبه الله عليه من القضاء لم يتمكن من قضائه لا يصام عنه، فكيف يصام عنه ما أوجبه على نفسه؟ أيكون ما أوجبه على نفسه أوكد مما أوجبه الله عليه؟ لا، الواجب بأصل الشرع أوكد. إذن النذر إما أن يكون حكمه حكم الواجب بأصل الشرع، وإما أن يكون أقل منه، أما أن يكون أقوى منه فهذا لا يمكن. ولهذا لو عين أياما ولم يصومها بعذر لا لتفريط فإنه لا يصام عنه. قال الشيخ رحمه الله للقاعدة الفقهية اللي هي أن القضاء يحذى به حذو الواجب بحذو نعم حذو الواجب ب أن النذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وهذه قاعدة في باب النذور. فهو أن أحكام نذر الصلاة تأخذ أحكام الصلاة، أحكام نذر الصوم تأخذ أحكام الصوم الواجب بأصل الشرع، أحكام نذر الحج تأخذ أحكام الحج الواجب بأصل الشرع. فهذه قاعدة حسنة تضبط لنا باب النذور من هذا الوجه. ولولا أن المذهب في الحنابلة يوجبون على من عين وقتا وعجز عن صومه أن يصومه لما احتجنا إلى ذكر هذا التقسيم، لذلك قلنا أنه تقسيم مذهبي، وإلا فحاصل المسألة ترجع إلى التسوية بين الأمرين ولا حاجة إلى التفريق. ونرد المسألة إلى صورتين بدل أربع، فنقول من وجب عليه صوم تمكن من أدائه أو قضائه فهذا فيه الخلاف الأقوال الثلاثة التي ذكرت، أما إذا لم يتمكن سواء كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فلا يجب عليه منه شيء، لا عليه ولا على أوليائه، وإنما صارت صور أربعة للحاجة إلى ذلك القول في المذهب. إذا أسقطناه وأبطلناه على ما ذكر الشيخ تصير المسألة من صورتين، من تمكن ففيه ثلاث أقوال، أصحها عند الشيخ القول بأنه يقضى بالقول بالتخير بين القضاء والصيام، إذا لم يتمكن فإنه لا شيء عليه ولا على أوليائه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.